وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فقد وقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وإنما كان ذلك بعدما أجمل ربنا تبارك وتعالى قصة أصحاب الكهف في قوله: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا إجمال القصة وملخصها، ولا شك أن هذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل. فأنت حينما تستمع إلى هذا الإجمال وإلى هذا الملخص تتوق نفسك وتشتاق إلى معرفة دقائق الأمور وتفصيلها في قصة هؤلاء الفتية. وقلت أيضا في قول الله تبارك وتعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أنه وقع خلاف بين فريقين، كم لبث هؤلاء الفتية. فما دام هناك تخرص، وما دام هناك تكهن، ومدام هناك جدل في مدة لبثهم وفي عددهم، فلا بد أن يأتي الخبر ممن لا يحتمل عليه الكذب أبدا، حتى يفصل القصة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فجاء التفصيل بعد إجمال، وجاء التفصيل بعد هذا الملخص بشيء من الدقة وبشيء من الصدق. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فإذا لابد من مخبر يخبرنا بخبرهم، ولا ينبغي أن يحتمل أي كذب في خبر هذا المخبر. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولا ينبئك مثل خبير. فهو الذي أوجدهم، وهو الذي وفقهم للإيمان به، وهو الذي استجاب لدعائهم حينما قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهو الذي ضرب على آذانهم وأنامهم 300 سنين وازدادوا 9، وهو الذي أيقظهم ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فإذا الخبر سيجيء ممن؟ من علام الغيوب جل وعلا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ونحن ضمير متكلم، وهناك ضمير مخاطب، وهناك ضمير غيبة. فضمير المتكلم مفرد أنا، وجمعه نحن. فأنا للمذكر المفرد، وللمؤنثة أيضا تقول أنا طالب علم، وتقول الفتاة أنا طالبة علم. ونحن للمفرد لما زاد عن المفرد، يعني الاثنين ينفع نحن، للثلاثة ينفع نحن. فنقول: نحن رجلان ذهبا لطلب العلم. وتقول أيضا البنتان: نحن فتاتان نحب طلب العلم. ويقول الجماعة: نحن رجال ندافع عن ديننا. وتقول النساء أيضا: نحن نسوة نحب ديننا. طب حينما يقول ربنا تبارك وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، هل مع الله من شريك يقص معه؟ حاشاه جل وعلا. إذن فنحن في حق الله تبارك وتعالى تأتي للتعظيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إذن فحينما يقول إنسان نحن، فإنه يعظم نفسه، فلا ينبغي أن يقول إلا أنا أمرت بكذا. لكن لما يقول نحن أمرنا بكذا ففيه تعظيم، ولا يستحق التعظيم إلا الله تبارك وتعالى. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم دائما حينما يتكلم عن نفسه يتكلم بالإفراد، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، أنا كذا أنا كذا، ما يقولش نحن كذا، إنما يقول أنا. أما هنا فيقول ربنا تبارك وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، والخطاب هنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. والقصص هو سرد خبر طويل، قصص قصة، يبقى خبر سيخبر به المخبر الذي يخبرك ولكن فيه طول، فإذا كانت أمور متفرقة فليس بقصة، وإنما القصة دائما تأتي من سرد خبر طويل. وحتى القصص قالوا أصل المادة قصة مشددة، يعني قصصة تتبع الأثر، أصلها عند العرب في لغة العرب تتبع الأثر، فكأن القصة تتتبع أثر الأبطال اللي فيها، تنظر في القصة من الظالم فيها ومن المظلوم، من الذي نصره الله ومن الذي خزله الله، من الذي وفقه الله ومن الذي لم يوفقه الله، فتتبع أثر أبطال القصة، تتبع أثر أبطال القصة، ولذلك هو أيضا مأخوذ من تتبع الأثر. ولذلك في نفس القصة في نفس السورة عندنا فارتد على آثارهما قصصا، يعني يشوفوا الأثر فين لحد ما وصلوا للمكان اللي فقدوا فيه الحوت كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن نحن نقص عليك نبأهم، والنبأ هو الخبر، ولكن العلماء قالوا هو الخبر صاحب الشأن، خبر له شأن، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في شأن القرآن قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ويقول ربنا تبارك وتعالى عن خبر الآخرة عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالنبأ خبر لكن خبر له شأن، خبر عظيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، بالحق يعني متلبسين نحن بالحق ونحن نقص عليك. وهل يصدر من الله إلا الحق جل وعلا؟ أو نحن نقص عليك نبأهم وخبرهم وقصتهم متلبسة بالحق؟ تجوز هذه وتجوز هذه، يعني حينما قص ربنا تبارك وتعالى فقصصه حق، والقصة نفسها في خبر الفدية فيها حق. وهنا وقفة أعيدها وأكررها بأن قصص القرآن حق، والمقصود بالحق هنا بالصدق، والصدق هو شيء من الحق أو بعض الحق، بعض أفراد الحق. فكل صفة حسنة وكل أمر حسن يندرج تحت الحق، وكل صفة قبيحة تندرج تحت الباطل. فالصدق صفة محمودة أم مذمومة؟ محمودة، فتندرج تحت الحق. فيقص ربنا تبارك وتعالى نبأ وخبر أصحاب الكهف على نبينا صلى الله عليه وسلم بالصدق. وقلت إن الذين ادعوا أن قصص القرآن إنما هو حكايات ما كان لها على أرض الواقع موقعا، فهؤلاء افتروا على الله كذبا، وهؤلاء كذبوا الله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء كان في شيخ من علماء الأزهر في الخمسينات قال إن قصص القرآن إنما هو خيال، نسج من الخيال، وكرر هذا المعنى طه حسين أيضا في كتاب الأدب الجاهلي، فبيقول في الأدب الجاهلي إن قصة إسماعيل وإبراهيم أساطير. وقال أيضا بأن القرآن حينما يسرد قصة أو يسرد موضوعا إنما هو كتاب أدب لأي واحد أن ينقده نقدا أدبيا، زي ما بتقول واحد قصيدة وانت تنقده مثلا، تقول لا ده البيت اتكسر أو المعنى ده اختل، أو واحد يقول قصيد أو واحد يقول مقالة نثرية وللأدباء أو النقاد الأدبيين يعني ينقدوها، هكذا قال. وجاء في العصر الذي نعيش فيه من سنوات نصر أبو زيد، وهو أيضا متخرج من دار العلوم، يعني أساسه يعني يعتبر أزهري، فأيضا ذكر أن القرآن إنما هو تخيلات للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بحقيقة. فهنا عندنا قول الله هذه ردة، يعني الذين يقولون ذلك قد ارتدوا عن دين الله بعدما يبين لهم أين الحق. وما أظن أن هذه الأمور وعند هؤلاء الذين اتصفوا بالعلم وأنهم 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 تحتاج إلى بيان، وهم قرأوا ودرسوا منذ نعومة أظافرهم بأن الله تبارك وتعالى لا يقول إلا الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق بالصدق، قصة حقيقية حدثت، حتى إن آثارها موجودة عند أهل الكتاب من قبلنا، يعني موجود أثر هذا في كتب النصارى وموجود أثر هذا في كتب اليهود، حتى إن الخبر الذي أوردناه بأن اليهود سألوا أو قالوا لأهل قريش اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسألوه عن فتية خرجوا في الدهر الأول أو ذهبوا في الدهر الأول، ماذا كان من شأنهم، واسألوه عن رجل طواف واسألوه عن الروح. فالشاهد من كل ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يقص على نبيه إلا الحق. قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال جل وعلا حينما قص على نبينا صلى الله عليه وسلم قصة موسى وفرعون قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، وقال جل وعلا بعدما ذكر قصة المسيح في سورة آل عمران قال إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إذن فقصص القرآن حق وهو أحسن القصص. وحينما قص ربنا تبارك وتعالى قصة نوح على نبينا صلى الله عليه وسلم قال له في آخرها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ما كان لك من علم بها أنت ولا قومك من العرب الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى أو حتى من الذين آمنوا، ما كان لهم من علم بهذه القصة، إنما قد يكون فيها علم عند التوراة عند أهل الكتاب. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ولا استحالة أن يشك النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه من ربه. فهذا من باب تعريف أن هذا الذي أوحي إليك هو مصدق لما بين يديك من التوراة والإنجيل، فإذا سألتهم عنه لوجدت عندهم أصوله، لوجدت أصوله عندهم. إحنا ما كنت بدعا من الرسل وما جبناش كده كتاب لم يسبق بكتب، لا إنما سبق بكتب، وهذا كتاب يصدقها ويؤيد ما فيها، وهو الذي كشف الزيف الذي فيها والذي ألف وكتب بالأيدي. فإذا فالقرآن حكم على ما سبقه من الكتب، مهيمن عليه، وهو الذي يقضي على الكتب والكتب لا تقضي عليه، إنما هو الذي يحكم على هو القاضي عليها لأنه محفوظ، كما قال ربنا تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. طبعا كما قلت لكم رد ورد أهل العلم على الثلاثة، رد القدامى على محمود خلف الله حينما قال القصص القرآني من نسج الخيال ليس حقيقيا، ورد العلماء على طه حسين حينما كان يحيى ويعيش، ورد العلماء في العصر الحديث وحكموا عليه بالردة على نصر أبو زيد أيضا وهو من علماء دار العلوم من خريج دار العلوم وكان مرشح درجة الأستاذية فأوقفت عنه هذه الدرجة بسبب هذه الردة، وحكمت المحكمة حتى بتفريقه عن زوجته، حكمت المحكمة بتفريقه عن زوجته. الكلام ده يمكن من 15 أو 16 سنة تقريبا. الشاهد من كل ذلك أن يأتيك أناس يتكلمون في كتاب الله بغير علم ويعتبرون هذا بقى أنه من الإبداع، نقول أي إبداع، هذه ردة، هذا ارتداد عن دين الله. إنما تجتهد فيما يمكن فيه من اجتهاد، أما مع النص المحكم فلا اجتهاد. تجتهد في مثلا وامسحوا برؤوسكم، تمسح ربع الرأس ولا تمسح الرأس كلها ولا هو إقبال وإدبار، هذا اجتهاد مفتوح. في قروء مثلا، هل القرء المرأة لما تطلق وكانت من ذوي الحيضات، هل ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات ولا ثلاث طهرات ثلاث أطهار، هذا اجتهاد لأن اللفظ يحتمل أكثر من معنى. أما قصة قصها الله تبارك وتعالى تقول لا ده القصة دي مش حقيقية، القصة هذه ليست من عند الله، ألفها محمد صلى الله عليه وسلم، أساطير الأولين. طب ما الفرق بينك وبين الذين قالوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، ما هما قالوا ذلك، ده محمد اكتتب أساطير الأولين حكايته. ما الفرق بين هؤلاء وبين الذين قالوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة؟ والله تبارك وتعالى يبين حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية القرآن، يقول لهم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني مع أنه كان أميا ما كتب كتابا قبل القرآن ولا خط كتابا قبل القرآن ولا قرأ ولا كتب، فيقول ربنا تبارك لو كنت كذلك لارتاب المبطلون، يعني لقالوا ان هو ده من تأليفه او نقل عن كتب اخرى مترجمها او الى اخره. طب انت معلوم لديهم انك لا تكتب ولا تقرأ، فمن الذي قص عليك هذا القصص؟ الله تبارك وتعالى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ما حكايتهم يا رب؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا أول قصيدة. وانظر، فتية فعلة جمع تكسير وهو جمع من جموع القلة يدل على أن عددهم كان قليلا، ومفردها فتى، والفتى كما قال العلماء هو الشاب المكتمل النضج والنمو والعقل، وهنا إشارة كما قال الحافظ ابن كثير، هذه إشارة على أنهم كانوا شبابا، والشباب دائما أقبل الحق من الشيوخ من الكبار، لأن المشايخ الذين انغمسوا في الباطل وطعنوا فيه وبقوا فيه يعني مدة طويلة من الصعب أن تحول مسارهم إلى الحق. ولذلك نجد أن أوائل الذين صدقوا الله ورسوله كانوا من الشباب، وأن الطواغيت الذين وقفوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من مشايخ قريش كبار سن، ولم يؤمن منهم إلا القليل من الكبار. ولذلك لما تيجي تبحث في قتل بدر الذين وقفوا ضد النبي في الغزوة بدر بالذات، تجد أن معظم القتلى من الشيوخ الكبار، صناديد قريش، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، فوق 70، وهم أول ناس خرجوا للمبارزة، أبو جهل بن هشام، الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل السهمي، كبار كلهم، أمية بن خلف، معظمهم فوق 70. وفي غزوة الخندق يخرج عمرو ابن عبد ود، رجل فوق 90، ويقول من يخرج لي مبارزا، وكان يلقب بشيطان قريش، فوق 90، شوف فوق 90 ويخرج يريد مبارزة، فيحجم الصحابة ويقول علي بن أبي طالب يا رسول الله دعني أبارزه، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يعرف الرجال ويعرف قدرهم، إنه عمرو بن عبد ود يا علي، ده مش أي واحد، فوق 90 وعلي في 25. فيقول له علي بن أبي طالب وأنا علي بن أبي طالب. الشاهد من كل ذلك أن كبار السن والشيوخ هم الذين وقفوا معاندين لدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، بينما الذين صدقوا به وآمنوا به كانوا من الشباب، حتى إنه ورد أثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أوصيكم بالشباب خيرا، ألا قد صدقني الشباب وكذبني الشيوخ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وممن يمتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله. شاب، لماذا؟ لأنه شاب في فتوته، يمتلك كل ملكات أو كل ما يسهل له المعصية، قوي، فيه وسامة ممكن تقبله النساء، يملك أن يشرب، يملك أن يفعل الفاحشة، يقدر أن يفعل كل هذه. فحينما يترك كل ذلك من أجل الله، فلا شك أن درجته عند الله تبارك وتعالى أعظم من رجل طاعن في السن وترك كل ذلك، لأن خلاص ما عادش عنده حيل للكلام ده كله. فرق كبير. إذن شاب نشأ في طاعة الله. وكذلك حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى الخليل إبراهيم عندما كسر الأصنام، أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما كسر الأصنام قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وانظر إلى المنطق الأعوج، من فعل هذا بآلهتنا، يعني الآلهة مفعول بها، وهناك من فعل بها فعلا، كسرها طبعا، فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فهم قالوا لما شافوا الآلهة المعبودة مكسرة باستثناء الكبير الصنم الكبير، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. في هذه الآية ترى أمرين يدللان على مدى حماقة المشركين. أولا: من فعل هذا بآلهتنا، يعني آلهتنا فعل بها، والإله الذي يفعل به لا يصلح أن يكون إلها، إنما الإله يفعل دائما لا يفعل به، فهو عاجز أن يدافع عن نفسه فلا يصلح أن يكون إلها. وفي قولهم إنه لمن الظالمين، فالذي فعل هو ظالم، والذي ظلم من؟ الآلهة. فإله المظلوم لا يصلح أن يكون إله، ده المفروض الإله يأخذ بيد المظلومين. ده احنا بنرفع ايدينا كده في جوف الليل ونقول: اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم عليك بمن ظلمنا، اللهم عليك بكذا وكذا. لماذا؟ لأننا نعتقد تمام الاعتقاد أن الذي يملك كشف الضر عنا والذي يملك رفع الظلم عنا هو الله جل وعلا. فهنا في قولهم إنه لمن الظالمين يعني بأن آلهتهم ظلمت وأن هناك ظالم جار على آلهتهم. قالوا: ماذا؟ ردوا على أنفسهم، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا هو الدليل. فتى حينما ذكره ربنا تبارك وتعالى في تغييره للمنكر الشنيع وتكسيره للآلهة المزعومة للأوثان، كان فتى. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إذن فهم فتية، إنهم فتية آمنوا بربهم، صدقوا بالله تبارك وتعالى، واستيقنوا، واستيقنت قلوبهم بأن الله هو رب السماوات والأرض، وأن الملك الذي يملكه ويملك أمره ويدعي لنفسه الربوبية أو الألوهية هو ادعاء باطل، وأنه لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن قدموا الإيمان، فلما رأى الله تبارك وتعالى صدق قلوبهم زادهم إيمانا مع إيمانهم. وهذه الآية من الآيات التي يستدل عليها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، وعلى أن الإيمان يتفاضل فيه الناس. فإيمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان أبي بكر، وإيمان أبي بكر ليس كإيمان عمر، وإيمان عمر ليس كإيمان علي، وإيمان علي ليس كإيمان عثمان وهكذا. وإيمان هؤلاء ليس كإيماننا، فهم أعظم إيمانا منا وأعظم يقينا منا. وربك أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى جل وعلا. فالشاهد أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم، نعم، في يقينهم، نعم. ولذلك قالوا أيضا بأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأنت ترى ذلك في نفسك حينما تواظب على صلاة الجماعة وتحضر دروس العلم وتقرأ وردك القرآني وتحافظ على أذكار الصباح والمساء، انظر كيف يكون إيمانك، تشعر بأنك لا تمشي على الأرض بل تطير في السماء. وانظر حينما تتكاسل عن صلاة الجماعة مرة ورا مرة، وتجالس أصحاب السوء، ولا تحافظ على أورادك ولا على وردك في القرآن، تشعر بقسوة في قلبك، معها تتجرأ على كل عصيان. ما فيش مانع أبدا وانت قاعد في البيت تروح فاتح على فيلم، فاتح على أغنية. ليه؟ لأن القلب قسى وضعف الإيمان. إذن فمع الطاعات في زيادة في الإيمان. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. حتى إن المنافقين قالوا حينما تنزل سورة من القرآن يوصوا كده بعضهم لبعض ويقولوا: من زادت، أيكم زادته هذه إيمانا؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، وإذا ما أنزلت إليهم سورة قالوا: أيكم زادته إيمان، أيكم زادته هذه إيمانا؟ يقول ربنا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. سبحان الله، آية القرآن تزيد إنسانا إيمانا وتزيد إنسانا آخر رجسا. كيف؟ آية قرآنية تزيد إنسان رجس، يكون عنده رجس وذنوب، تزيده هي ذنوب؟ كيف وهي آية القرآن؟ قال علماؤنا: هب أنه كان يفعل من المعاصي مثلا 9 معاصي، فنزلت آية جديدة بأمر جديد هو الأمر العاشر، فالمؤمن كان يفعل 9 طاعات، فاستجاب للآية العاشرة فأصبحت الطاعات كم؟ 10. والمنافق كان بيفعل 9 معاصي فنزلت الآية الجديدة فعصى الله فأصبحت معاصيه كم؟ 10. إذن دي زادته إيمانا مع إيمانه ورفعته، وهذا زادته رجسا إلى رجسه. شفت الآية؟ آية زادت المنافق رجسا على رجسه، وزادت المؤمن إيمانا مع إيمانه. ويقول جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن فالهداية فيها زيادة بالطاعات. وهنا علماؤنا يقولون: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يسرنا لهم الطاعة وحببنا إليهم الإيمان وثبتنا قلوبهم على طاعته ببعدهم عن أوطانه وبسكناهم للكهوف والجبال بعدما كانوا من المترفين. لأن الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: ذكر أكثر من واحد من المفسرين أنهم كانوا من أبناء الملوك، يعني كانوا من المترفين، فلما آمنوا بربهم تركوا كل شيء من أجل الله الواحد الديان جل وعلا، من أجل الملك القهار، أصبح طمعهم فيما عند الله تبارك وتعالى لا في هذه الدنيا الفانية الذاهبة الزائلة. وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إذا لما استرجعك للقاء السابق نجد أن كل ما حدث لهم من بركات ومن خيرات إنما هو استجابة لدعوتهم التي قالوها بمجرد دخولهم في الكهف حينما قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، بدءا بإنامتهم، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعد ذلك زدناهم هدى، ثم بعد ذلك ربطنا على قلوبهم. إذن كل ذلك من بركة هذه الدعوة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والربط هو العقد، هو في الأمور المحسوسة يكون بحبل بخيط. طب كيف يربط الله على القلب؟ قال هنا اللفظ يستعار بمعنى التثبيت، يعني ثبت القلب وكأنه أدخل فيه الإيمان وأغلقه حتى لا يخرج منه الإيمان فيبقى فيه ثبات، يعني ثبتناهم وقويناهم وصبرناهم على ما سيلقونه في سبيل هذا الدين وفي سبيل هذه الدعوة، وربطنا على قلوبهم. والربط دائما يكون على القلب، لأن القلب معروف هو الأمير، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. هذه القطعة اللحم البسيطة هذه لو صلحت صلح صاحبها، وإنما يتعامل الله تبارك وتعالى مع القلوب لا مع الأجساد. فيقول ربنا تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالربط على القلب كناية أو استعارة للثبات والتثبيت، ونحن نحتاج إلى الثبات دائما. الله تبارك وتعالى يقول في أصحاب بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يربط، لأن ضد الربط على القلب الاضطراب، وإذا اضطرب القلب في حال الغزو فررت من عدوك وأعطيته ظهرك، وإذا اضطرب القلب عند أي موقف من المواقف الإيمانية ارتعدت فرائسك وارتدت عما أنت فيه، انقلبت على عقبيك. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في تصوير أصحاب غزوة الأحزاب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، كأن القلوب هذه الحنجرة والقلب في الصدر تحت الثدي الأيسر. تخيل معي التصوير القرآني وهو العليم بهم، بيقول يعني الخوف وصل لدرجة كأن القلب انتقل إلى مكانه إلى الحنجرة، إذا غير ثابت في مكانه. فإذا ثبات القلب من عند من؟ من عند الله تبارك وتعالى، ليس لك فيه شيء. ولكن حينما يرى الله تبارك وتعالى فيك صدقا، وحينما يرى الله تبارك وتعالى منك يقينا فيه يثبتك. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن لا يمكن أن يخذلك الله أبدا ما دمت على يقين فيه وما دمت قمت له. ولذلك علماؤنا يقولون هذا الربط على القلب كان له توقيت، حينما قام الفتية لربهم موحدين له. احنا قلنا اصلا اذ ظرف للزمان بمعنى وقت او حين، وقلنا الظرف الزماني او المكان لابد له من فعل يتعلق به، اما يكون الفعل مذكور واما يكون الفعل محذوف. فهنا الفعل مذكور، قال جل وعلا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. يعني ثبتنا قلوبهم حين وقفوا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هنا بالضبط لما علم الله صدق قولهم وعلم إيمانهم حقيقة ثبت قلوبهم على الإيمان. فلما هددوا بعد ذلك بالقتل أو يعودوا إلى ملة الأوثان وملة الكفر أبوا وتركوا أوطانهم وتركوا الترف الذي كانوا فيه. لماذا؟ يبتغون وجه الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى بهم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قلت بأن تثبيت القلب إنما كان في وقت قولهم وفي وقت قيامهم لله تبارك وتعالى في وجه قومهم وفي وجه الطاغية، كما قال المفسرون قاموا هنا من الممكن أن تكون على الحقيقة من القيام، من حينما قاموا للطاغية وقالوا في وجهه وجهروا بها وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، ربط الله على قلوبهم وثبت قلوبهم. ويجوز القيام أيضا حينما عزموا على الإيمان وأدركوا أن الله هو الحق وأدركوا أن الله تبارك وتعالى هو رب السماوات والأرض، قاموا يعني عزموا. تقول مثلا قام السيد بإطلاق سراح عبيده، أو قام الملك بإصدار أمر لإطلاق سراح المسجونين. هنا قام يعني وأفش، إنما عزم وكتب. إذا قام ممكن تكون صريحة حقيقية ممكن تكون مجازية. إذا حينما قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، ربط الله على قلوبهم وشدد على وثبت قلوبهم. وهذا المعنى ذكرناه في أصحاب بدر، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وذكره أيضا ربنا تبارك وتعالى مع أم موسى، قال جل وعلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ما معنى ذلك؟ لما رجع موسى إلى أمه أصبح فؤادها كده فارغ من كل شيء، حتى إنها كادت أن تنطق وتقول إن ابني إلا وصل عند فرعون ده ابني، ولو قالت يومها كده كان إيه؟ كان موسى يذبح. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، ثبتنا قلبها ورزقناها بالطمأنينة والسكينة لتكون من المؤمنين، يعني من المصدقين برده إليها كما وعدناها. لأن ربنا أوحى إليها إيحاء إلهام، مش إيحاء نبوة، أنه لا نبوة إلا للرجال ولا رسالة إلا للرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فهنا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فيقول ربنا تبارك وتعالى بعد كل ذلك لما عرفت الحكاية ووصل فين التابوت وبعتت أخته تشوف الخبر قصيه يعني تتبعي أثره أيضا، فلما كان الأمر كذلك أصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من أمر موسى، حتى كادت أنها تتكلم مع النساء. تعرف يعني من طبيعة النساء ما تقدرش تكتم حاجة في قلبها، تبقى كده الباب ينغل عليها عاوزة تتكلم، حتى لو عاوز تقول لها خبر مهم عاوز ينتشر يقول لها الكلام ده بيني وبينك ما تجيبيش سيرة لحد. طول ما تشدد انت عليها تقول لها ما تجيبيش سيرة لحد هتقوله، لكن لما تسيب الامر مهمل كده تحكوا لها كأنه خبر عادي مش هتجيب سيرة لحد. لكن لو قلت لها انت الكلام ده خلي بالك، الكلام ده تضيع في رقاب، الكلام ده تطلعيه من البيت، تلقى تاني يوم انتشر في نص بورسعيد. فيعني فهنا ام موسى كادت أن تبدي بأمر موسى، كانت أن تتكلم بأمره لولا أن الله تبارك وتعالى ربط على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذن فهؤلاء الفتية ربط الله على قلوبهم وثبت قلوبهم وقواها وصبرهم على ما سيلقونه من قومهم وعلى مصادمتهم بأهل الظلم وأهل الشرك، حين قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. وخذها قاعدة، والله الذي لا إله إلا هو، لو أنك صدقت مع الله في أي موقف وقمت ناصرا لله وناصرا لكتابه وناصرا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في موقف ما، لا بد أن ينصرك الله، حتى وإن حدث لك ما حدث بعد ذلك سيثبتك الله على ما تلقاه. أما إن قمت تبتغي رياء، تبتغي شهرة، فإذا خذلك الله فلا تلومن إلا نفسك. فقبل كده ما تقوم الوقفة هتجهر بحق وتقول كلمة، راجع المسألة مع نفسك، هل هي لله أم لغير الله؟ إن كانت لله لابد أن يقف الله معك. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، وهذا توحيد ربوبية، ربنا الذي نعبده هو رب السماوات والأرض، لا هذا الملك الطاغية ولا هؤلاء القوم الوثنيون، هذا توحيد ربوبية. وأن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء وأن ما دونه مربوب له جل وعلا. وهذا المعنى تكرر كثيرا في السورة التي تقرأها في كل صلاة، الحمد لله رب العالمين. وإبراهيم أيضا يقول لقومه قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، مع أن إبراهيم لم يشهد خلق السماوات والأرض، فطرهن يعني خلقهن، يقول وأنا على ذلك من الشاهدين. طب كيف شهد ذلك مع أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه في السورة التي نفسرها ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فكيف يقول إبراهيم بل ربكم رب السماء، هما الأول في بيقولوا له أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. شهد بماذا؟ لأنه صدق ربه حينما أخبره أنه خلق السماوات والأرض، فصدقه كأنها رأي عين، كأنه شاهد عيان لخلق السماوات والأرض. وهذا هو اليقين، بأنك تصدق ما أخبرك الله به وتوقن فيما وعدك الله به كأنك تراه رأي العين، وأنا على ذلك من الشاهدين. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، والآية صريحة في أن العبد لا ينبغي له أن يتخذ ربا إلا الله، ولا ينبغي أن يدعو إلها إلا الله، لن ندعو من دونه إلها، ولن لنفي التأبيد المستقبلي، فتقول لم أفعل كذا، ربما لم أفعله الآن إنما أفعله غدا، إنما حينما تقول لن أذهب إلى بيت فلان أبدا، أو لن أذهب إلى بيت فلان، هذا نفي في المستقبل، نفي تأبيد. ففي قولهم لن ندعو من دونه إلها هذا توحيد للألوهية. والدعاء يأتي في القرآن بمعنى العبودية، بمعنى العبادة. قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. شوف استبدل كلمة دعائي بعبادتي. طيب وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وما تدعون من دون الله يعني وما تعبدون من دون الله كما سطر البرهان عليها، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، لما تأخذ بقى الناس اللي درس رياضيات المعادلات الرياضية بنظام التعويض في المعادلة، لو قلنا سين زائد صاد تساوي 5 وقلنا صاد بتساوي 2، طب سين تساوي كام؟ يقول لك سين تساوي، نخلي الخمسة اللي في الطرف الأيسر زي ما هو، وهنشيل الصاد ونحط مكانها 2 وهنحولها للطرف الأيسر بالناقص، تبقى 5 ناقص 2 تساوي 3. لما تيجي تحقق المعادلة أصبحت عندي صاد ب2 وسين برهننا عليها بقت ب3، ويبقى سين زائد صاد يعني 3 زائد 2 تساوي الطرف الأيسر اللي هو 5. فده نظام التعويض. فلما تشيل دعاء وتحط مكانه العبادة يمشي، فالدعاء هو العبادة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة والدعاء هو العبادة، أنك حينما تدعو الله تبارك وتعالى معنى أنك أيقنت في نفسك بأن الذي تدعوه يسمعك، وإلا لو كنت تعتقد أنه أصم فلماذا تدعو أصما؟ ده الناس بتلومك حتى لما تنادي الواحد أطرش، يقول لك يا راجل تطرش، أنت بتنادي مين؟ تطرش ما بيسمعش. إذن حينما تدعو تقول يا رب، أنت موقن بأن هذا الرب يسمعك، وبتوقن بشيء آخر، بأن هذا الرب يقدر أن يلبي طلبك، وإلا لو كان مش هيلبي طلبك تدعو ليه؟ تطلب منه ليه؟ إذن كل هذا، وتوقن بفقرك، لما كنتش أنت فقير مش هتدعو إنسان وتطلب منه، وبتوقن بغناه. شوف كم أمر في الدعاء. إذن في قولهم لن ندعو من دونه إلها، توحيد للألوهية، وتوحيد الألوهية يكون بأعمالك أنت، وتوحيد الربوبية بأفعال الرب. ففي تقول في توحيد الربوبية، الرب هو الخالق، هو الرازق، هو المعطي، هو المانع، هو النافع، هو الضار، هذا شأن ربك في كونه، هو رب السماوات والأرض. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. إذن هذا المعنى مكرر كثيرا. ففي قول الفتية لن ندعو من دونه إلها، يعني لا يستحق أحد أن يدعى من دون الله، ولا ينبغي لنا أن ندعو أو أن نعبد أحدا غير الله، لأن الله هو المتفرد بالجلال والكمال، والذي أعطى والذي خلق، والذي يحيي والذي يميت. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت؟ ومن يخرج الميت من الحي؟ فسيقولون لله. يعني الكفرة نفسهم مشركوا قريش، ربنا اختبره وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم كده، وقال ماذا؟ سيقولون. وهذا ماذا؟ هذا علم العليم الخبير أنهم سيقولون. فعلا لما سألهم ربنا تبارك وتعالى من فعل كذا، من قالوا الله، قال فما بال هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله؟ قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. إذن فالآية صريحة وتدل دلالة قاطعة في أن من اتخذ من دون الله معبودا أو من اتخذ إلها من دون الله لقد قال شططا، والشطط البعد عن الحق والبعد عن الصواب. وغالبا ما يأتي الشطط في عدم العدل. الخصمان عندما دخل على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، يعني لا تتجاوز الحق ولا تظلم. إذن في قول الفتية لقد قلنا إذن شططا، لما تسمع كلمة لقد في القرآن اعرف ان فيها قسم، اللام يسميها العلماء موطئة للقسم، يعني كأنهم قالوا والله إن دعونا غير الله إلها فقد قلنا شططا، قلنا قولا شططا، يعني بعيدا عن الصواب وبعيدا عن الحق. إذن فهم قالوا ماذا أولا؟ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. إذا دي التنوين ده عوض عن جملة، مثلا عشان نوضح، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، الروم والفرس خلي بالك. يقول ربنا تبارك وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يعني الأول الفرس غلبت الروم، وبعدين القرآن فرح المشركون في مكة، فالقرآن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الروم هتبقى لهم كرة تانية في بضع سنين، قبل 10 سنين، البضع ما بين 3 إلى 10، يعني 3 إلى 9 هو ده البضع، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون، يعني يومئذ ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله. طب احنا مالنا ومال الفرس والروم، نفرح ليه بنصرة الروم على الفرس؟ بعض المفسرين يقولون ان الفرس كانوا وثنيين وان الروم كانوا اهل كتاب. لا، لكن المسألة كانت غير كده خالص. دوافق النصر الذي وعد الله به بأن الروم ستنتصر على الفرس وافق نصر الرسول صلى الله عليه وسلم ببدر. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فإذا يومئذ التنوين ده بتاع إذن عوض عن جملة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله معناها ويومئذ ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله. طب هنا لقد قلنا إذا شطط، يعني لقد قلنا، والله قد قلنا قولا بعيدا عن الصواب، إذ ندعو من دون الله إلها آخر، يعني حين ندعو مع الله آلهة أخرى أو إلها آخر نكون قلنا قولا بعيدا عن الحق وعن الثواب وعن الصواب. وهذا المعنى مكرر. نعم، الله سبحانه وتعالى واحد وحده هو الذي يستحق أن يعبد، وهو المتفرد بالربوبية المتفرد بالألوهية. يقول جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذن دون الله مخلوق، والله هو الخالق، ودون الله كل ما دون الله مربوب، والله هو الرب جل وعلا، هو الإله، هو السيد، ودونه عبد، كلنا عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كلنا عبيد. فما دام الأمر كذلك كيف نسوي بين الخالق والمخلوق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يتساويان؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذا المعنى كرر كثيرا في كتاب الله بأن الله يأمرنا أن نتخذه وحده ربا وإلها. مسألة الربوبية إخواني البشرية جميعها تكاد أن تكون متفقة عليها، حتى في الكفر الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يوحدون الله كرب، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله، وكمان ليقولون العزيز الحكيم العزيز العليم. إذن هم مقرون بالربوبية، المشكلة في الألوهية. فكانوا يتعجبون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذا فمسألة الربوبية تكاد يمكن لم يكفر بها إلا الثانوية. الثانوية هؤلاء كانوا يؤمنوا برب للظلمة بإلهين، إله للظلمة وإله للنور. لكن وهؤلاء يعني المجوسية. إنما طوائف المشركين على اختلاف أنواعهم كانوا يقرون بالله ربا هو الخالق والرزق. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحدهم كم تعبد، قال 6، وفي رواية قال 5، 5 في الأرض وواحد في السماء. قال فمن الذي يعطي الولد؟ قال الذي في السماء. قال فمن الذي يشفي إذا مرض؟ قال الذي في السماء. قال فمن الذي يرزق؟ قال الذي في السماء. طب ما دام كل حاجة اللي بيعملها اللي في السماء، فما بال هؤلاء الذين في الأرض؟ قال إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم كذبة وسماهم كفرة لأنهم اتخذوهم وسائط لله تبارك وتعالى ليقربونا إلى الله زلفى. إذا فالفتية قاموا ماذا؟ قال ربنا تبارك وتعالى ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، لو دعونا غيره وعبدنا غيره نكون بذلك قلنا قولا بعيدا عن الحق وبعيدا عن الصواب، وقول هو باطل محض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبنا وأن يثبت أقدامنا وأن يملأ قلوبنا باليقين. ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى القصة في الأحد القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى.